إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هذه المنطقة التي نعيش فيها منطقة كانت خاملة ساقطة من عين الأمم والشعوب لم يكن لها حضارة ولا مجد ولا ذكر في سجلات الحياة بل كانت هناك أمم تقطن وراء المحيطات تعيش في رغد من العيش بسطت نفوذها على ما حولها من الأمم الضعيفة والشعوب المستكينة أما أبناء الصحراء في هذه المنطقة العربية فقد عاشوا خلف الجبال الصم الرواسي هناك لا يدري بهم أحد حتى جاء صوت عبقري يبدد ظلمات الجهالة والكسل والدعة والخمول ويعلي منار النهضة والتقدم والحضارة في هذه المنطقة يومها تغير حال أهل الجزيرة العربية وأهل المنطقة العربية جميعا بعد أن التفوا حول الإسلام وجمعتهم عقيدة التوحيد وأصبحوا أمة واحدة بعد أن كانوا طرائق قددا ثم بعد ذلك استبحر ملكهم وتوسعت دولتهم حتى استولت على ما هو معروف بجانبهم تقريبا إلى الشرق تمددوا حتى وصلوا إلى قلب أوروبا إلى الغرب تمددوا حتى وصلوا إلى غرب أوروبا ثم بعد ذلك توغلوا شمالا إلى حدود الصين وفتحوا ما أمامهم من أرض الله تبارك وتعالى هذه الحركة العمرانية والحضارة الوليدة جوبئت بمقاومة شديدة من أصحاب النفوذ والسلطان والممالك ممن كانت لهم مصالح في بلدانهم أو في أقطارهم أو كانوا يجمعون النذور من عبدة الأصنام والأوثان والصلبان وغير ذلك رسالة الإسلام رسالة عملية رسالة الإسلام ليست رسالة روحية وليس مكان الإسلام في ربوع المساجد إنما الإسلام دين حياة الإسلام يتمدد فيما حوله من الأرض لنشر رسالة الله تبارك وتعالى الإسلام يدعو إلى قيام دولة واحدة تنتظم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هذه الأشياء اصطدمت بمصالح أقوام لا يريدون ذلك من حاكم ظالم أو طاغية طاغوت جبار أو ملك يريد أن يفرض سطوته على ما تحت يده من الرعية أو لص محترف يريد أن يعب من أموال الأمة بلا حساب ولا رقيب الإسلام هو الدين الوحيد الذي سوى بين الحاكم والمحكوم في ساحة القضاء يجلس رئيس الدولة بجانب أصغر عضو في هذه الدولة، جميعهم سواء تمام القانون، في حين أن بعض الممالك كان الملك فيها يسجد له ويرفع إلى مصاف الآلهة، كما كان حادثا في إمبراطورية فارس وممالك الهند والصين وبلاد ما وراء النهر الذين يدعون أن الملوك من نسل الآلهة، في حين أن طبقة ما يسمى رجال الدين كانت مقدسة عند الممالك النصرانية، فهم في دين الإسلام مجرد فقهاء علماء عاملين لا يفتئتون على غيرهم ولا يرتفعون على رقاب الناس ولا يطلبون من أحد جزاء ولا شكورا، إنما يعلمون الناس لوجه الله تبارك وتعالى. كل هذه المبادئ غيرت مفاهيم كبرى في حياة الأمم والشعوب المساقبة للدولة الإسلامية. لذلك حين خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من جزيرة العرب برسالة الإسلام دخل الناس أفواجا في دين الإسلام طواعية واختيارا، فالإسلام يدعو إلى الدعوة إلى الإسلام، دعوة الوثنيين ودعوة أهل الكتاب، لأنه الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين دينا. ولذلك فرض على المسلمين أن يقوموا بدعوة غير المسلمين إلى دين الإسلام، فرض على المسلم أنه أن يعلم أنه هو وحده على الحق، هذا الحق الذي يقرره الله تبارك وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. فرض على المسلم أن يجاهد ويعمل ويدأب في سبيل الله لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اتقدت جزوة الحماسة والجهاد في نفوس المسلمين وضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية بأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن المسلم من بين الناس يعلم أن مستقبله الحقيقي وحياته الحقيقية تبدأ مباشرة بعد الموت، ليحط رحله هناك في بلاد الأفراح حيث أعد الملك تبارك وتعالى لزوارها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هدم الإسلام ممالك الطغاة بعد أن راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء يدعوهم بدعاية الإسلام إلى الدخول في دين الإسلام. حدث ذلك وكانت الدولة الإسلامية ما زالت في طور النمو والنشوء في أرجاء جزيرة العرب، حدث ذلك وكانت ممالك تصاقب دولة الإسلام تملك جيوشا جرارة تتعدى آلاف الآلاف كالمملكة الرومانية الشرقية البيزنطية ومملكة فارس. فلما مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام على يد كسرى قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم مزق ملكه، وقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وقد كان وهلك كسرى وسقطت المدائن، ومزق الله تبارك وتعالى ملكه، وقد كان وفتح المسلمون بلاد الشام وشمالي إفريقيا وتضعضع ملك الدولة الرومانية حتى وجه إليها المسلمون الطعنة الأخيرة إبان عهد الدولة العثمانية، وفتحوا القسطنطينية لتنضوي ممالك المملكة الرومانية الشرقية جميعها تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصراع الحادث بين المسلمين وغيرهم ينبني دائما على عدم معرفة بطبيعة دين الإسلام، دين عملي، دين يدعو إلى العمل الدؤوب والدعوة، دين المسلمون يدعو إلى الجهاد في سبيل الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك والكفر، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا القتال ليس قتال أفراد ولا متطوعين، إنما هو جهاد دولة، جهاد رئيس دولة يجيش الجيوش في سائر بلاد الإسلام لنشر الدعوة إلى دين الإسلام وإسقاط عروش الطغاة الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. بعض الناس يستغربون من ذلك لعدم علمهم بطبيعة دين الإسلام. هذا وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى افترضه على العالمين دينا. لقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة، ولذلك اختلف شرعه جذريا عن غيره من الشرائع السابقة. وإن كانت الأصول العامة لعقيدة التوحيد متفقا عليها بين سائر الأنبياء والمرسلين، لكن الخلافات في التفاصيل الإجرائية في الشرائع المنزلة على هؤلاء المرسلين والنبيين. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين حيث قال لا نبي بعدي، فقد كان لائقا بدينه وبشرعه أن يكون مناسبا إلى سائر الأقوام والأزمان إلى قيام الساعة. لذلك افترض الإسلام نشر الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه قرائن في الدعوة بالبيان، في الدعوة بالإرشاد، في الدعوة بالنصح والتصحيح لتصحيح مسيرة البشرية الحائرة التي تردد في مغاوي الضلال والردى والوثنية وعادت أدراجها إلى عبادة الأصنام من جديد. لذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجدد رسالة التوحيد. ماذا لو أن القائمين عن الأمور منعوا الدعوة وصدوا عن سبيل الله وحاربوا الدعاة إلى الله؟ افترض الله على الدولة الإسلامية أن يخرج منها كتائب لإسقاط عروش الطغاة الصادين عن سبيل الله. لذلك لم يكن الإسلام إقليميا في مكة أو في جزيرة العرب، وإنما خرجت كتائب المسلمين تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصر وإلى بلاد الشام والمغرب العربي، وعبروا المحيط ودخلوا في أوروبا، وعبروا النهر وتوغلوا في بلاد ما وراء النهر. كل هذه كانت أعظم حركة دعوة إلى الله. فالفتح الإسلامي ليس للسلب والنهب والحرق والتدمير، إنما الفتح الإسلامي كان فتحا للقلوب. كانت كتائب المجاهدين تزيل الأسلاك الشائكة التي تمنع الدعاة من الدعوة إلى الله، ثم تولى بعد ذلك الدعاة والفقهاء دعوة الناس وتربية الناس على الإسلام. لذلك لم يقصر عن أمة أو شعب أو بلدة أو وطن دخل دين الإسلام ثم ارتد عن دين الإسلام من بعثة النبي محمد إلى اللحظة التي تستمعون إلي فيها الآن، لأنه لم يكن فردا قصريا بحد السيف على رقاب الناس. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالسيف جرد لحرب الجيوش الصادة عن سبيل الله. أما الدعوة إلى دين الإسلام فهذه بالحسنى والبصيرة والحكمة والموعظة الحسنة ولا إكراه في الدين. بل إن العبد الذي يكره على الدخول في الإسلام يعتبر إسلامه باطلا ولاغيا لأنه كان تحت حد السيف. هذه المبادئ كل هذه المبادئ اصطدمت بغيرها من المبادئ الوثنية أو المحرفة أو الأرضية الوضعية. ولذلك خاض المسلمون بحار النار في سبيل الله تبارك وتعالى حتى انتهى إلينا هذا الدين موثقا توثيقا كاملا مأمونا عليه من الضياع أو التحريف أو الزيادة والنقصان. لأن طبيعة هذا الكتاب أن الله تبارك وتعالى تولى بنفسه حفظه من بين سائر الكتب المنزلة على النبيين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين محفوظ والوحي محفوظ والشرع محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. لا يستطيع مفتئت أو معتد أن يعتدي عليه أو أن يزيله من الوجود. فقد انتهت المرحلة الاستضعافية التي عاشها المسلمون في رحاب مكة يحاصرون من أعدائهم حتى كان أحدهم لا يأمن على نفسه أن يخرج من بيته. انتهت تلك المرحلة بعد أن رفع الأحزاب خيامهم وانطلقوا يغرون زيول الخيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وقال إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. الآن اصطلحنا جميعا على بضعة أمور لا نجاوزها حتى نراجعها. الإسلام هو الدين الحق الوحيد الذي يتعبد به لله تبارك وتعالى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام له طبيعة عالمية ليست إقليمية. الإسلام ليس رسالة روحية لصلاة وزكاة وحج، إنما هو منهج حياة حركة حياة يتدخل في سائر شؤون الحياة من أصغر شيء إلى أكبر شيء ومن الولادة إلى الممات. الإسلام يفرض على المسلمين القيام بالدعوة إلى دين الإسلام مع جميع غير المسلمين. الإسلام يحرم دخول الإسلام بالإكراه أو بالتهديد. الإسلام افترض على الأمة المسلمة أن تجيش الجيوش لغزو البلاد التي ارتضت أن تخضع لحكم غير حكم الله وصدت عن سبيل الله. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الإسلام دين يقيم دولة ويدعو إلى قيام هذه الدولة ويوجب على المسلمين أن يقيموا هذه الدولة. ليست دولة إقليمية في مصر أو في الشام أو في العراق أو ليبيا أو السودان أو المغرب، إنما هي دولة عالمية مملكة مترامية الأطراف تشمل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولقد كان وطبق الأولون الصادقون من المسلمين هذه المبادئ وأقاموا الدولة ودعموا الملة وضحوا في في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم إن القرون تعاقبت على هذه الأمة فنفض المهزومون الغبار عن رؤوسهم وتمالؤوا على دين الإسلام بالدس وبالتشويه وبالتزوير وبالحملات الحربية العسكرية، وجاءوا إلى هنا في فترة ما يسمى الحروب الصليبية إلى قلب العالم الإسلامي، وارتكبوا من المجازر ومن المقاتل ما تعف الحيوانات عن الولوغ والوقوع فيه، كل ذلك تحت زعم تحرير بيت المقدس من حكم الكفار يعنون بذلك المسلمين. وبيت المقدس أضحى جزءا من الدولة الإسلامية، بل إن إشارة القرآن قبل فتح بيت المقدس كانت توجه إلى ذلك، حين كان النبي عليه الصلاة والسلام مستضعفا حزينا بعد عودته من رحلة الطائف إلى مكة واستقبلوه أسوأ استقبال، فإذ بالله تبارك وتعالى يبعث جبريل ليصطحبه في رحلة عظيمة من رحلات التاريخ من مكة إلى القدس، ومن القدس ليعرج به إلى السماوات العلى ليتلقى من وحي ربه ما تلقى. ثم عاد عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفتحت القدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأصبحت جزءا من الدولة الإسلامية، جزءا أصيلا لا يتجزأ. وجاء حملة الصليب فاستردوها من المسلمين في فترة الضعف في العصر العباسي الثاني، لكن المسلمين على بكرة أبيهم من الشمال والجنوب عادوا لغزو ممالك الصليب، وتمكن صلاح الدين الأيوبي الكردي الذي جاء من بلاد الأكراد هناك من على حدود تركيا ليقود جهاد الأمة الإسلامية ضد حملات الصليب، وحرر القدس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعدت من مفاخره إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك عاد الاستعمار والاحتلال إلى هذه المناطق في العصر الحديث. كل ذلك لا يفوتنك وأنت تسمع هذا الصرح، قصة المنطقة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت خامرة، كيف كانت ضعيفة متخلفة، كيف كانت فقيرة مكذبة معتمة، حتى أصبحت ببعثته أقوى دولة في العالم، وأسس أعظم نظام، وكتب أعظم تاريخ عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يدور في خلد أعداء الله تبارك وتعالى أن تعود هذه الأمة إلى سالف عهدها من التخلف والضعف والتفكك والتفرق والاحتراب فيما بينها. حين جاء الاستعمار كانت دولة الإسلام دولة واحدة، الاستعمار هذه المرة جاء خبيثا ماكرا خطط لمئات السنين، الاستعمار هذه المرة استعان بخارطة طريق قديمة كتبها ملك محنك من ملوك أوروبا اسمه لويس التاسع ملك فرنسا، حين جاء في الحملة الصليبية إلى الديار المصرية، وتمكن المسلمون من أسره وجلس في الأسر يكتب خارطة طريق للصليبيين في القرون القادمة، وكان من توصيته أن هذه الأمة لا تهزم أبدا حربيا ولا عسكريا، لأن أبناء الإسلام حريصون على الموت في سبيل الله، كيف تنتصر أنت على رجل يريد أن يموت؟ الرجل الذي يريد الحياة هو الذي يمكنك أن تنتصر عليه، أما حينما تحارب جيشا يريد أن يموت ويعتبر الموت أعظم فخر وانتصار له، فأنت لا تتمكن أبدا من الانتصار عليه، لأنك تحب الحياة وهو يريد الموت. كلمة كلمة عظيمة أرسلها خالد بن الوليد حينما حاصر حصون أعدائه، فقال: ألا تسمعون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم حتى نفتح حصنكم. جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ليس في الأمم والشعوب في القديم والحديث قوم يحبون الموت إلا أنتم أيها المسلمون، إلا آباؤكم وإخوانكم وأجدادكم الذين سطروا أعظم ملاحم النصر والفداء والتضحية في سبيل مبدأ عظيم هو عقيدة التوحيد في سبيل نصرة دين الله، ليس لأهواء شخصية ولا بحثا عن ملاذ أو مكاسب آنية، إنما كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك انتصر المسلمون. لويس التاسع أدرك بحكمته وبتجربته أن دولة الإسلام لا يمكن أبدا أن تهزم عسكريا. جميع جيوش أوروبا جاءت من ألمانيا وسويسرا وبلاد النرويج والسويد وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، كل هذه الجيوش هزمت على يد المسلمين، بل لم يهزموا فقط عسكريا وإنما هزموا هزيمة نفسية حين رأوا مظاهر الحضارة الباهرة في ربوع العالم الإسلامي، فعادوا إلى بلادهم وساروا على حكم الكنيسة. ثم كانت الثورات الحديثة امتدادا لحركة فكرية نشأت في أوروبا وسمي بعصر التنوير بعد أن اصطدم أسلافهم بالحضارات الإسلامية. جاء المستعمر هذه المرة وهو يحمل كلام لويس التاسع، قال: لابد من قيام دولة تابعة للصليبيين في المنطقة الواقعة من البحر الميت إلى البحر المتوسط، ورسم خارطة بيده تشمل فلسطين والأردن ولبنان إلى حدود اللاذقية في سوريا. بعد مئات السنين جاء نابليون بونابرت إلى الديار المصرية. ماذا قال نابليون في أول تصريح له عندما دخل إلى القاهرة في عام 1798 وجه نداء إلى يهود العالم ليعودوا إلى أرض فلسطين؟ تأمل، تأمل إلى الدأب، تأمل هؤلاء الناس يخططون ويدأبون ولا ييأسون بعكسنا نحن يخططون لمئات السنين. كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف الثقة وجلد الفاجر. ضعف الثقة مع جلد الفاجر، الفاجر أجيال من أجيال من وراء أجيال تتعاقب، كأن أمثالهم من بعدهم حلفوا أن يبعثوا الحقد نيرانا وينتقموا. هذه حضارتهم الشر يملأها، ماتت على صرحها الأخلاق والشيم. الدولة الواحدة التي كانت أكبر دولة قسمت إلى كنتونات صغيرة، المغرب دولة والجزائر دولة وبينهما منطقة ملتهبة هي منطقة الصحراء الكبرى فيها جبهة البوليزاريو، وموريتانيا دولة وتونس دولة وليبيا دولة والسودان دولة ومصر دولة وإقليم الشام الواحد، سوريا دولة، الأردن دولة، فلسطين دولة، لبنان دولة، والعراق دولة، وجزيرة العرب أصبحت كل قبيلة صاحبة دولة، مزقت الدولة الإسلامية. أما روسيا فابتلعت ما حولها من أرض الله من بلاد آسيا الوسطى التي كانت تسمى بلدان ما وراء النهر، وهي مساحة ضعف مساحة قارة أوروبا كاملة مجتمعة. تأمل. أما الصين فابتلعت تركستان الشرقية، وهكذا عدوا على الدولة الإسلامية يطبقون حديث المعصوم عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غساء. اسمع، غساء كغساء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المغابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وإن كان نابليون بونابرت لم يتمكن من زرع دولة صليبية يهودية في القدس لأن المسلم كان ما زال مسلما رغم فترات الضعف، ولأن دولة الخلافة العثمانية ظلت تقاتله حتى أخرجته عن الديار المصرية حين نزل نابليون إلى شواطئ الإسكندرية. وكان حاكم الإسكندرية السيد محمد كريم استدعاه وطلب منه نزول العسكر الفرنسيس، فقال له هذه أرض السلطان المسلم لا نسمح بنزول جيش الكفرة عليها. تأمل تأمل، هؤلاء كانوا مسلمين حقيقيين. قال هذه أرض السلطان المسلم، هذه أرض الدولة الإسلامية، لا نسمح بدخول عسكر بنزول عسكر الكفرة إليها. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد دفع محمد كريم حياته ثمنا لولائه لله ولرسوله ولدين الإسلام. مزقت الدولة الإسلامية إلى قطع. نابليون فشل فجاء الاحتلال الإنجليزي لينجح فيما فشل فيه نابليون. إنجلترا حاولت أن تحتل مصر 3 مرات، جاءت في مرتين سابقتين فتصدت لها الدولة العثمانية في المرة الأولى، ثم تصدى لها أهل مصر في المرة الثانية ودحروهم دحرا منكرا هنا بعد أن عبروا الإسكندرية عند حدود رشيد، ثم عادوا في المرة الثالثة ليلقوا بكلكلهم في الديار السنية المصرية. بعد أن عاد هؤلاء رفع تقرير من اللورد كامبل إلى الملكة في بريطانيا يوصي بقيام دولة في هذه المنطقة تحديدا التي حددها الملك لويس 9. قال تقوم دولة صديقة لنا عدوة لهذا العالم الإسلامي لتخذ هذا العملاق كلما أراد أن ينتفض. تقوم لتقطع اتصال العالم الإسلامي الشرقي عن الغربي. وقامت دولة إسرائيل التي خطط لها قبل ذلك ب50 عاما في مدينة بازل في سويسرا بتحالف من القوى الشيوعية الصليبية. أول دولة اعترفت بإسرائيل كانت روسيا التي كانت تزعم أنها صديقة للعالم العربي، ثم تقاطعت الدول والشعوب على الاعتراف بهذا الكيان اللطيف. وكانت حركة عجيبة من حركات التاريخ، حركة الترانسفير. هجر شعب بأكمله من أرضه وانتزعت جذوره، وجيء بشتات من عصابات مسلحة من الشاغانا والشاترن وغيرها من أوروبا الشرقية ومن داخل أمريكا ومن روسيا، وصبوهم صبا وزرعوا هذا النبت الشيطاني في أرض الإسلام والمسلمين. ومن يومها قامت البلايا في داخل هذه المنطقة. أساس للاضطرابات والمحن والفتن هو قيام هذه الدولة اليهودية. اليهود يريدون الاستقرار في فلسطين، لا يريدون ذلك فقط بل يريدون منا جميعا أن نعترف بأحقيتهم في هذه الأرض الإسلامية. هذه أرض المسلمين، هذه أرض لا تباع بالذهب والفضة، هذه أرض عودتها أجيال بأرواح ودماء طاهرة زكية. الخائن الزنديق هو الذي يعترف لهؤلاء اليهود ولو بمساحة شبر على أرض فلسطين. هذه ليست من حقي وحقك أو من حق رئيس جمهورية أو من حق جيوش، هذه حق أمة كاملة لا يستطيع أحد أن يتنازل عنها أو يعترف بأحقية اليهود بالعيش فيها. إن البلايا التي نعيشها من جراء اتفاقية سايكس بيكو التي وقعت هنا لتقسم العالم الإسلامي إلى منطقة عربية ومنطقة عجمية، ثم بعد ذلك أطلقوا على المنطقة العربية الشرق الأوسط حتى تسمع في نشرات الأخبار قضية الشرق الأوسط، مشاكل الشرق الأوسط، فأصبحنا نعيش فيما يسمى الشرق الأوسط لا نمت إلى الدولة الإسلامية بصلة، وأصبحت فلسطين قضية وطنية وقضية قومية وقضية عربية، ونزعوا عنها وصف القضية الإسلامية، وتعاقب المهرولون من المنبطحين لتوقيع ما يسمى اتفاقيات السلام. كل ما نعانيه الآن من جراء هذه الاتفاقيات سواء كانت في جنب ديبل أو في أوسلو أو في مدريد أو في وادي عربة أو في أوسلو، هذه الاتفاقيات أدت إلى اعتراف ضمني من الأنظمة الحاكمة بأحقية اليهود في جزء من العالم الإسلامي اسمه فلسطين، وأصبحت الخارطة يكتب عليها إسرائيل مكان فلسطين. هذه كارثة كبرى، هناك أجيال لا تعرف فلسطين، لا تعرفها. إن هؤلاء الذين ولدوا في الشتات والمهجر يسمعون عن أرض يقال لها فلسطين. سأل الطفل الحائر فادي: يا أستاذي أين بلادي؟ إني أسمعوا يحكون عن بلدي، عن وطني الغائب، عن كرمتنا والزيتون وجموع شردها الغاز. أي سلام هذا على جماجم أمة ضحت بكل شيء في سبيل نصرة دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ على العينين والرأس سلام الحبر والضرس، سلام الضكة الكبرى، كأن القوم في عرس، لقاءات على دخن لشرب الشاي والبيبسي، وأخبار تجوز الأرض بالتلكس والفكس. فما معا فيا عجبا لمن يجري وراء سرابه النفس، يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من فلس. فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس؟ فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، أرجو أن يكون الضوء قد ألقي على بعض المسائل التي تحتاج من كل مسلم للتعرف عليها. أن قيام دولة اليهود هذا قيام متفق عليه بين الممالك الصليبية لتكون بمثابة الشوكة التي تخذ العالم الإسلامي كلما أراد التوحد أو التقدم أو النهضة. أن هذه الأمة يراد لها تحديدا أن تظل تتردى في مهاوي الضلال، لن تسمح الأنظمة الشيوعية ولا الصليبية ولا الصهيونية في العالم يجمع بقيام وحدة إسلامية. هذا حقهم هم يسمعون أو لا يسمعون، لكن المشكلة فينا نحن، نحن لا نريد، نحن الذين لا نسمح. هؤلاء لو اتحدوا جميعا لا يستطيعون الصمود أمام أمة إسلامية واحدة إسلامية حقيقية. تمزيق العالم الإسلامي، زرع الفتن والمحن بين أرجاء الدول الإسلامية، لا يسمح بالحرية ولا بما يسمى ديمقراطية ولا بحقوق إنسان ولا بسلام اجتماعي ولا غير ذلك. هناك مبادئ تصطدم تماما مع الإسلام، ما يسمى بالسلام العالمي، سلام عالمي على أي شيء؟ إذا كان القرآن يدعو إلى خروج المسلمين للقتال في سبيل الله لنشر دين الإسلام وخضوع الممالك للحكم الإسلامي، فكيف سنوقع نحن على ما يسمى مبدأ السلام العالمي، حق الشعوب في تقرير المصير؟ أي مصير؟ أي مصير للشعوب حق في تقريره؟ حين يكون حق الشعوب ضد الإسلام يرحب به العالم، كما حدث مع فصل جنوب السودان عن السودان بعد أن كانت مصر والسودان دولة واحدة، بدأوا بفصل السودان ثم بدأوا بفصل جنوب السودان ثم يلعبون على الوطن نفسه لمحاولة فصل إقليم دارفور أيضا عن السودان، فصل تيمور الشرقية عن إندونيسيا، جنوب الفلبين وما يحدث فيه، كشمير، أين حق تقرير المصير إذا كان الشعب في كشمير كله شعب مسلم ومع ذلك لا يسأل عن واحد؟ أين حق تقرير المصير في أبخازيا وبلاد الشاشان؟ 100% مسلمون يريدون الاستقلال في دول كانت مستقلة، العالم لا ينظر ولا يتحدث ولا يسمع ولا يرى. لكن حين يكون تقرير المصير بالهروب من الإسلام كل العالم يتحدث عن تقرير المصير، أن الحرية، البعض يتحدث عن الحرية وعن الديمقراطية وشد كذا، ولكن في العالم الإسلامي لا حرية ولا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا حقوق حيوان حتى. هؤلاء يكتبون أشياء لأنفسهم هم، لكن هنا ماذا حدث عندما تحكموا إلى الصناديق هناك في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ نجحت حركة حماس باكتساح، ماذا حدث؟ تم تجميد الأرصدة التي كانت مدعى باسم السلطة الفلسطينية وحولوها إلى أبو مازن وعصابته من أتباع فتح. هذا ما يتحدثون عن الحرية وحرية الصناديق. ماذا حدث مع حرية الصناديق عندما اكتسحت جبهة الإنقاذ الإسلامية الانتخابات في بلاد الجزائر؟ قام انقلاب عسكري وتدخل جنرال العماري وخالد نزار وعزل رئيس الدولة وقامت مجازر بشعة قتل فيها 250,000 جزائري مسالم لا ذنب لهم إلا أنهم وضعوا أصواتهم في الصندوق لصالح الجبهات الإسلامية. ماذا حدث عندما اختار أهل السودان الشريعة الإسلامية؟ ما زالت السودان محاصرة إلى الآن، رئيس السودان محكوم عليه غيابيا بالسجن، لا يستطيع أن يغادر السودان وإلا يتم إلقاء القبض عليه. في كل العالم، في كل العالم اسمع، الصندوق يقودك إلى كرسي الحكم، لكن هنا نحن عندنا تميز في منطقتنا، الصندوق إذا فزت في الصندوق مكانك في السجن أو في المشنقة. هذا ما يحدث في بلادنا الآن، هناك صراع تاريخي بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، هناك أناس يريدون للأمة الإسلامية أن تظل ممزقة ضعيفة مفككة، هناك أناس يريدون أن نسير نحن في فلك الغرب وأن نتخلى عن ديننا وعن ثوابتنا وعن مبادئنا وعن منهجنا. هذا لا يكون، هذا ليس في أيدينا. ماذا نصنع في القرآن؟ ماذا نصنع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نصنع في ميراث الأجيال؟ ظلم بين يحدث في العالم الإسلامي الآن من تواطؤ الداخل والخارج عليه، ومن خنق الشعوب التي تريد العودة إلى الله تبارك وتعالى بتلفيق الاتهامات، ويساق الناس الأبرياء إلى ساحات المحاكم بأي ذنب. لا ذنب، لا يوجد ذنب، لا توجد تهمة، لكن ذنبهم الوحيد أنهم اختاروا العودة إلى الإسلام. تريدون العودة إلى الإسلام؟ فليحدث فلاش باك عما حدثتك به في أول الخطبة، من قيام دولة إسلامية، ومن قيام نظام إسلامي، ومن قيام حضارة إسلامية، ومن غزو للعالم من حولنا. الغرب يدرك ذلك جيدا، ولا يريد إعادة إنتاج هذه التجربة مرة ثانية. لذلك هذه المنطقة تحديدا هي المنطقة التي ستظل بؤرة اشتعال التهاب الأحداث التاريخية في هذه المدة وما حولها. أما عودة الإسلام والمسلمين فهذا حتى لو رفضناه سوف يتحقق، لأنه وعد من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا قدر، قدر الله تبارك وتعالى. عودة الخلافة، عودة دولة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الخلافة تنزل الأرض المقدسة فانتظر الساعة. الخلافة ستعود إلى القدس من جديد، ستصبح القدس يومها عاصمة الدولة الإسلامية. الإسلام سيفتح روما وقسطنطينية، الإسلام سيعم العالم أجمع. كل ذلك قادم نحن نعلم، لكن دورنا نحن في مواجهة الظلم، في نشر العدل، في نشر الدعوة إلى الإسلام، في تصحيح المفاهيم عند الناس، في الاستمساك بهذا الحق الأصيل الذي دفع ضريبته أقوام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم جميعا. نحن في مرحلة صراع ما بين تضليل وتزوير وتلفيق ومحاولات لتعويق صحوة الإسلام والمسلمين وصحوة الشعوب الإسلامية التي تريد العودة إلى الله. تشدق بالحرية والعدالة والمساواة، ولا حرية ولا عدالة ولا مساواة، ولا رأى الناس أي شيء غير الوعود البراقة، ثم بعد ذلك لا يجدون أنفسهم إلا خلف مقابر الأحياء. زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن، وحين زار حينا قال لنا: هاتوا شكاواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا، فقد مضى ذاك الزمن. فقال صاحبي حسن: أين الرغيف واللبن؟ وأين توفير المهن؟ وأين تأمين السكن؟ وأين من يوفر الدواء للفقير بلا ثمن؟ يا سيدي، لم نرى شيئا من ذلك أبدا. قال الرئيس بحزن: أحرق ربي جسدي، أكل ذلك حاصل في بلدي؟ شكرا على صدقك في نصحنا يا ولدي سترى الخير غدا وبعد عام زارنا ومرة ثانية قال لنا هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن فسكت الناس فقلت أين الرغيف واللبن وأين توفير المهن وأين تأمين السكن وأين من يوفر الدواء للفقير دونما سمن معذرة يا سيدي وأين صاحبي حسن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر غمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم احفظ أولادنا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.